بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثاني، قلنا أنه يرتبط بالخمس الثاني، بالخمس العنوان الآخر، والكلام في أن هذا الخمس هل يتعلق بالأكثر أو يتعلق بالأقل؟ هل يجب على المكلف تخميس ما يعلم حليته فقط دون ما يحتمل حليته، أو لا يجب عليه تخميس مجموع ما يعلم حليته وما يحتمل حليته؟ الكلام في هذا. قلنا أنه يستدل على وجوب تخميس الأكثر بأدلة وبدليلين. الدليل الأول هو التمسك بقاعدة اليد، باعتبار أن قاعدة اليد تثبت أن يد الإنسان علامة على ملكيته لما تحت يده، ولا نستثني مما تحت يده إلا المقدار المتيقن كونه للغير، أي المقدار المتيقن كونه حراما، هذا فقط نستثني للعلم بكونه للغير، وأما ما عدا ذلك فيمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات أنه ملك للإنسان نفسه. فإذا صار ملكا له بقاعدة اليد حينئذ يتعلق به الخمس، ويجب عليه تخميس المجموع، أي مجموع ما يعلم حليته وما يحتمل ماذا حليته. سيد الخوي قدس الله نفسه كما ينقل صاحب التقريرات عنا في حاشية له في المقام، يقول بأنه استشكل على قاعدة اليد بإشكالين، وأجاب عن الاستدلال الدليل الأول بجوابين. الجواب الأول عن التمسك بقاعدة اليد في المقام لإثبات وجوب تخميس الأكثر، الدليل الأول ذكره بهذا الشكل، لأنه لأن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لإخراج الخمس، وإلا لم تكن حاجة إلى الخمس. العبارة فقط الموجودة أن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاط الموجب للخمس، وإلا لو جرت يعني لم تكن هناك حاجة لمن للخمس. الظاهر والله العالم أن مقصود بهذه العبارة هو أن قاعدة اليد إذا جرت وترتب عليها كما هو مقتضى جريانها، ترتب عليها الحكم بملكية الشخص لتمام المال ما عدا المقدار المتيقن كونه حراما. مو هذا عدنا في مثالنا 160 قلنا متيقن الحلية، و20 متيقن الحرمة، و20 بينهما مرددة بين أن تكون حلال أو تكون شنو حرام. يقول لو جرت قاعدة اليد لأثبتت حلية وملكية تمام المال ما عدا الـ20 اللي هي متيقنة شنو الحرمة، واضح، وبقية المال يحكم شرعا بمقتضى الدليل الشرعي وهو قاعدة اليد بأنها ملك له، بأنها ملك للإنسان نفسه. يقول إذا كان الأمر كذلك حينئذ لما كان هناك معنى لوجوب خمس الاختلاط، لأن خمس الاختلاط إنما يجب بشرط الجاهل بمقدار الحرام وعدم تعين مقدار الحرام، بينما جريان قاعدة اليد يقتضي شنو؟ تعين مقدار الحرام وأن الباقي يكون ماذا؟ حلالا للإنسان نفسه. وحينئذ تخرج عن مسألتنا، لا يكون هناك اختلاط موجب علما للتخميس، تخميس الاختلاط، لأن خمس الاختلاط كما تقدم سابقا يعتبر فيه الجهل بماذا؟ بالمقدار، اختلط حرام بحرام بحلال ولا يعرف مقدار الحلال ولا مقدار الحرام، لا يعرف. حينئذ يأتي خمس التحليل، يأتي خمس التحليل. وأما إذا ميزنا وقلنا بأن 80 من هذا المال شنو؟ ملك الإنسان نفسه، ملك المالك، حلال للمالك، و20 منه شنو؟ حرام. جاءت قاعدة وفرزت وميزت وشخصت مقدار الحرام ومقدار الحلال، حينئذ تخرج عن مسألتها، ولا لا داعي حينئذ لخمس ماذا؟ لخمس التحليل، لتخميس التحليل حينئذ لا داعي له، لأن خمس التحليل إنما يثبت في مورد يكون هناك جاهل بمقدار الحرام وجاهل بمقدار الحلال، فيقول أن موارد الاختلاط لا تجري فيه قاعدة اليد، لأن جريان قاعدة اليد في موارد الاختلاط يجعل المورد ليس بحاجة إلى ماذا؟ إلى تخميس التخليط وتخميس التحليل، لأنه جريان قاعدة اليد يفقد المورد الشرط الرئيسي المعتبر في ماذا؟ في تخميس التحليل، وهو الجهل بمقدار الحرام والجهل بمقدار الحلال، أو بعبارة أخرى تردد الحرام بين الأقل والأكثر والحلال بين الأقل والأكثر، هذا هو الشرط الرئيسي في تخميس التحليل، بينما جريان قاعدة اليد ينفي هذا الشرط ويعين مقدار الحلال ويعين مقدار الحرام. واضح؟ إذن قاعدة اليد لا تجري في موارد الاختلاط، لأن الاختلاط يوجب الخمس، بينما جريان قاعدة اليد ينفي ماذا؟ ينفي خمس التخليط. فإذن لا بد من الالتزام بأنه في موارد الاختلاط لا تجري قاعدة اليد، فلا يصح التمسك بقاعدة اليد في محل الكلام لإثبات ملكية المالك. لماذا؟ للمقدار المحتمل الحلية والمحتمل الحرمة، لأنه إذا جرت سوف يتعين الحرام ويتعين الحلال، يتعين بهذا المعنى، المعنى يتعين مقدار الحلال ويتعين مقدار الحرام، وإذا فرض ذلك حينئذ لا معنى كما قال لم تكن حاجة للخمس، يعني خمس التحليل، لم تكن هناك حاجة لخمس التحليل. وبهذا البيان للإشكال الذي للجواب الذي ذكره يندفع ما ذكره أكثر من واحد بعضهم، ما ذكره بعضهم في مقام الإشكال على الجواب الذي ذكره السيد الخوئي، من أن محل كلامنا في الخمس بالعنوان الآخر، لا في خمس الاختلاط. نحن لا نتكلم الآن، هذا كلامنا، في ماذا نتكلم؟ في ماذا نتكلم؟ ليس عن خمس التحليل، وإنما نتكلم عن الخمس الثاني بالعنوان الآخر الثابت في المال الحلال. والمفروض في مسألتنا أن هذا الخمس ثابت في المال الحلال قبل الاختلاط، وبقطع النظر عن قبل الاختلاط ثبت الخمس في المال الحلال. نحن نلتفت إلى ذلك ونبحث في مسألتنا أن هذا المال الحلال الذي تعلق به الخمس هل يجب تخميسه كله أو يجب تخميس ماذا؟ خصوص المقدار المعلوم الحلية. كلامنا في هذا ليس له ربط بماذا؟ بخمس الاختلاط وخمس التحليل. نحن نتكلم عن الخمس بقطع النظر عن الاختلاط، لا عن الخمس المتفرع والواقع في طول الاختلاط حتى يأتي هذا الكلام. بعضهم هكذا ذكر. أقول صحيح، كلامنا ليس في خمس التحليل، كلامنا في الخمس الثابت قبل الاختلاط، هذا صحيح. لكن السيد الخوي يريد أن يقول هكذا، بأن التمسك بقاعدة اليد لإثبات وجوب هذا الخمس الثاني بالعنوان الثاني حتى في المقدار المحتمل الحلية، هذا سوف يخرج المورد عن خمس شنو؟ تحليل، ويخرج المورد عن خمس الاختلاط. يخرجه بهذا البيان، لأنه يعين مقدار الحلال ويعين مقدار ماذا؟ مقدار الحرام. بمجرد أن تجري قاعدة اليد في المال الحلال، بمعنى أنها تعين أن معلوم الحلية ومشكوك الحلية كله ملك لزيد وحلال لزيد، فيبقى الحرام ما هو؟ المتيقن الحرمة. إذن هي فرزت وعينت مقدار الحلال وعينت مقدار الحرام. يقول بمجرد أن تجري قاعدة اليد، واضح؟ قاعدة اليد ولو بلحاظ الخمس الثاني الثابت بالعنوان الثاني، بمجرد أن تجري المورد سوف يخرج عن كونه اختلاطا موجبا لخمس التحليل، لأنها تعين مقدار الحرام ومقدار الحلال، وبذلك يخرج المورد عن كونه من موارد الأدلة المتقدمة الدالة على خمس التحليل. هذا إشكاله، وهذا إشكال وارد على هذا التمسك بقاعدة اليد في المقام. الإشكال الثاني الذي نقل عن السيد الخوي كما ذكرناه، حاصله أن قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام، فغاية ما يثبت بها هو ملكية الإنسان لمقدار المشكوك الحلية، ملكيته أنه ملك له، لأن اليد إمارة على من؟ على من إمارة؟ على الملكية. فعندما يكون شيء في يد زيد ونشك في أنه ملك أو لا، يده إمارة على من؟ على ملكيته. ففي المقام غاية ما يثبت بقاعدة اليد أن زيد يملك مو فقط 60% اللي هي معلومة الحلية ومعلوم كونها ملك إله، وإنما حتى 20% المحتملة الحلية ومحتملة الملكية. لكن ما يثبت بقاعدة اليد هو تملك 20% زائدا شنو؟ 60%، غاية ما يثبت بها الملكية. لكن من الواضح يقول بأن هذا وحده لا يعني وجوب الخمس في تمام هذا المال في 80%، لأن الخمس منوط بصدق عنوان الفائدة. قاعدة اليد ما تثبت أن هذا فائدة، ثبت أنه ملك لزيد، لكن لا تستطيع أن تثبت أنه شنو؟ فائدة، حتى يثبت فيه شنو؟ الخمس. واضح؟ 60% ثابت فيها الخمس قطعا، الكلام فيما لا في 20% المشكوكة. 20% المشكوكة قاعدة اليد لو سلمنا جريانها يقول فلا يثبت بها إلا ملكية الزيد لهذا المقدار المشكوك، وهذا لا يعني كونه فائدة. والخمس يدور مدار صدق عنوان الشنو؟ عنوان الفائدة. واضح؟ هذا الإشكال الثاني. لكن الإنصاف أن هذا الإشكال الثاني يمكن دفعه، وذلك لأن نقول أن المقصود بالفائدة التي أنيط بها وجوب الخمس هو ما يدخل في ملك الإنسان دون مقابل، هذا المقصود بالفائدة. ما المقصود بالفائدة؟ شيء أكثر من هذا، ما يملكه الإنسان من دون أن يدفع في مقابله شنو؟ شيئا، هذا فائدة استفادها هذا الإنسان. وفي المقام قاعدة اليد تثبت أن هذا ملك له، وأما كونه بدون مقابل فهذا ثابت بالوجدان لا يحتاج إلى إثبات. إذن هذه 20% ملك لزيد من دون أن يدفع في مقابلها شيء، وهذا هو معنى الفائدة. الفائدة لا يراد بها إلا ما يستفيده الإنسان ويدخل في ملكه من دون ماذا؟ من دون مقابل، من دون أن يدفع شيئا في مقابله. أما إذا دفع شيئا في مقابله فهذا ليس شنو؟ فائدة. إذن هو عنوان الفائدة يتحقق بدخول الشيء في ملك الإنسان بلا مقابل. كون هذا المقدار المشكوك داخل في ملك زيد، هذا ثبت بقاعدة شنو؟ بقاعدة اليد. وأما كونه من دون مقابل فثابت بالوجدان، بالوجدان هذا لم يدفع في مقابل هذه 20 شنو؟ شيئا. وبضم هذا الوجدان إلى قاعدة اليد يتنقح موضوع وجوب الشنو؟ وجوب الخمس. فهذا الإيراد جواب الثاني الظاهر أنه لا يرد على التمسك بقاعدة اليد، والعمدة هو الجواب الأول. هذا هو الدليل الأول على وجوب تخميس الأكثر في الخمس الثاني الثابت بالعنوان الثاني. الدليل الثاني على وجوب تخميس الأكثر هو ما قيل من أن الحلال الذي يتعلق به الخمس قبل الاختلاط، حتى إذا فرضنا أن هذا الحلال الذي تعلق به الخمس هو 60% يعني متيقن الحلية، فرضا نفترض ذلك، إلا أنه بعد إخراج خمس التحليل الروايات تصرح بأن سائر المال لك شنو؟ حلال. هي الروايات تصرح بأن سائر بعد إخراج خمس التحليل الاختلاط تقول أن سائر المال لك شنو؟ حلال. وبهذا يثبت أن ما يتعلق به الخمس ليس هو خصوص متيقن الحلية، وإنما ما يتعلق به الخمس هو تمام الأربعة أخماس الباقية بعد إخراج خمس التحليل، لأن الروايات تقول سائر المال لك شنو؟ لك حلال. حتى إذا فرضنا أن القدر المتيقن الحلية هو أقل من الباقي بعد إخراج خمس التحليل، حتى إذا كان أقل هذه الرواية تقول لا، أن الباقي ما عدا خمس التحليل اللي هو جعل عوضا عن الحرام المجهول المقدار كما بينا لتطهير المال، هذه الرواية تقول أن سائر المال لك شنو؟ لك حلال. فإذا الروايات تقول بأن سائر المال لك حلال بعد إخراج خمس التحليل، فالخمس بالعنوان الثاني لا يتعلق بخصوص المقدار المتيقن الحلية، بل يتعلق بتمام الباقي بعد إخراج خمس التحليل قبل التخميس. تخميس التحليل هذا المقدار 20%، ما عدنا أفرض دليل قاعدة اليد مثلا عن غض النظر عنها، ماكو دليل يقول بأنه هي ملك له، واضح. لكن بعد إخراج خمس التحليل الروايات تقول سائر المال لك شنو؟ لك حلال. فالخمس يتعلق بتمام الأربعة أخماس حتى إذا كانت أكثر من المقدار المتيقن الحلية، وهذا معناه أن الخمس الثاني لا يتعلق بخصوص المقدار المتيقن الحلية، بل يتعلق بما زاد على هذا. الدليل الثاني على وجود تخميس الأكثر. هذا الدليل أعتقد أن جوابه واضح. إحنا كلامنا ليس في الخمس الثابت في طول الاختلاط، وإنما كلامنا في الخمس الثابت بقطع النظر عن من؟ عن الاختلاط. ليس كلامنا في الخمس الثابت في طول الاختلاط ومترتب على من؟ مترتب على الاختلاط ودفع خمس التحليل، وإنما الكلام في الخمس الثابت بقطع النظر عن الاختلاط وقبل دفع خمس ماذا؟ الثابت قبل الاختلاط وقبل دفع الخمس. هناك خمس ثابت في المال الحلال بعنوان الفائدة أو بأي عنوان آخر، كلامنا في هذا الخمس، واضح. هذا وجوب التخميس الأربعة أخماس تمسكا بأدلة التخميس اللي تقول وسائر المال لك حلال، هذا شيء آخر غير محل كلامنا. نحن نتكلم عن الخمس الثابت في المال الحلال قبل الاختلاط، وأن هذا الخمس هل يتعلق بتمام المال حتى محتمل الحلية، أو لا يجب عليه دفع خصوص خمس المال المتيقن شنو؟ الحلية. كون روايات التخليط اختلاط تقول بعد دفع خمس التحليل يكون سائر المال لك حلال، هاي فائدة جديدة دخلت في ملك ماذا؟ في ملك الإنسان. نحن لا نتكلم عن هذه، نحن لا نتكلم عن هذا الخمس الثابت في طول الاختلاط. واضح هذا المال الجديد دخل في ملك الإنسان ويتعلق به الخمس، لكن كسائر الأرباح التي تدخل الإنسان. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في المال الذي تعلق به الخمس بعنوان من العناوين ثم اختلط بالمال شنو؟ بالمال الحلال. أن هذا المال الذي تعلق به الخمس كيف نخمسه؟ هل نخمس تمام كل، هل نخمس خصوص ما نعلم حليته، أو نخمس ما نعلم حليته وما نحتمل أيضا شنو؟ حليته. هذا الذي ذكر وهو التمسك بقوله وسائر المال لك حلال، هذا ناظر إلى الخمس الثابت والفائدة الثابتة في طول الاختلاط وفي طول دفع خمس التحليل، بينما محل كلامنا ليس هو هذا. فإذا لا معنى للاستدلال على وجوب دفع خمس الأكثر في محل كلامنا بهذه الأدلة، هذا شيء آخر ويثبت خمس آخر لا نتكلم عنه، نتكلم عن الخمس الثابت قبل الاختلاط. هذا الخمس الثابت قبل الاختلاط هل يختص بخصوص القدر المتيقن الحلية أو لا يثبت فيما زاد على؟ وبهذا يتبين أن كلا الدليلين لا يثبتان وجوب تخميس الأكثر، والقاعدة في المقام تقتضي الاقتصار على تخميس القدر المتيقن ونفي وجوب تخميس الزائد بالأدلة المؤمنة والأصول العملية المؤمنة، لأنه يشك حينئذ في وجوب تخميس المقدار الزائد ولا دليل على وجوب تخميسه، والأصل يقتضي عدم وجوب التخميس. الأصول العملية المؤمنة تقتضي الاقتصار على تخميس خصوص القدر المتيقن، وهذا هو الصحيح في المقام وفاقا للجماعة، معظم الجماعة في المقام. زين، هذا الملاحظة اللي ذكرناها من نرجع مرة نأكدها، وهو أنه بعد إخراج خمس التحليل الباقي بعد إخراج خمس التحليل يتعلق به الخمس بلا إشكال كما قلنا، لكن نستثني من هذا الباقي المال المخمس بالعنوان الآخر، نستثني ونخمس الباقي، يعني يدخل في أرباح الإنسان وتحسب له سنة مستقلة ولا يجب فيه الخمس إلا بعد استثناء الشنو؟ المؤمن لتلك السنة. هذا واضح. لو فرضنا أن المال 100، المال 100 المتيقن الحلية قد 60، قلنا شنو يخمس المتيقن الحلية 60، قد 65 12، ثم شنو يسوي؟ الطريقة الثانية اللي قلنا هي الطريقة الصحيحة اللي اختارها سيد الخوري، ثم يخمس تمام المال. قد يبقى من المال 88، لا 12 يبقى 88، يخمس 88 قد 85، هم يطلع عندنا كسور. سأخذ نوخر الكسور نبين مثال آخر. لو فرضنا أن المال المتيقن الحلية 40، 40 قد 45 8، وخر 8 من مجموع المال قد يبقى؟ يبقى 32، الباقي نخمسه خمس الاختلاط خمس التحليل، ايش قد الباقي؟ الباقي 92، مو هم يطلع عندنا كسر. على كل حال الفكرة هذا اللي أريد أقوله، لأنه عندما نخمس القدر المتيقن، قدر المتيقن الحلية مو خمسناه هنا، ثم نخمس تمام البال الباقي خمسة شنو الاختلاط، ما يبقى بعد إخراج خمس الاختلاط، ما يبقى بعد إخراج خمس الاختلاط في مثالنا، خلنا نرجع مرة أخرى لمثالنا. فرضنا أن المال الحلال 50، خلنا نفترض 5 جقل 10، جقل يبقى 90، يخمس 90، جقل 95، 18 معناه ان الخمس الاول 10 الخمس الثاني ايش قد 18 ايش قد يبقى من المال ايش قد 72 يبقى من المال هذا المال 72 نخرج منه الأربعين اللي هي مال مخمس من الخمسين مو خمسين قلنا نخمس الخمسين وخرنا خمسة عشرة قد يبقى مال مخمس 40 هاي الأربعين إذا استثنيناها من 72 إيش قد يبقى 32 يدخل في أرباح سنة 32 يدخل في أرباح هاي السنة ويجب فيه الخمس بعد استثناء شنو بعد استثناء المهنة هذا قضية عادية طبيعية جدا هاي أم لابد منها وإذا نقول بأن هذا الخمس ليس هو الخمس الذي نتكلم عنه هذا خمس ثابت في طول الاختلاط وبعد دفع ماذا وبعد دفع خمس التحليل لكن لا بد من استثناء أن نستثني منه على الطريقة الثانية رأس المال شنو المخمس سابقا اللي هو في هذا المثال ايش قال 40 ويدخل الباقي في أمواله وفي أرباح تلك السنة ويجب فيه الخمس بعد استثناء المهنه هذا تمام الكلام في هذه المسألة نقرأ هذه المسألة مسألة 38 مسألة 37 مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس يعني قبل الاختلاط وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه خلصت المسألة يفهم من هاي العبارة أمران الأمر الأول أنه يجب تخميسين ما يكتفى بتخميسين شنو واحد وهو المقام الأول يتكلمنا عنه ويفهم من العبارة أن خمس الاختلاط قبل الخمس الآخر في العنوان الآخر كما يراه صاحب العروة لأنه يقول وجب عليه بعد التخميس للتحليل شنو خمس آخر فالخمس الثابت بالعنوان الآخر متأخر عن خمس التحليل هي الطريقة الأولى وتبين أن الأصح هي الطريقة الثانية التي يذكرها السيد الخوئي وهي تقدم خمس بالعنوان الآخر الخمس الآخر على خمس شنو التحليل وخمس الاختلاط مسألة 37 قال لو كان الحرام المختلف في الحلال من الخمس أو الزكاة لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس مو الحلال ثبت فيه الخمس كما في المسألة السابقة لا الحرام الذي اختلط بحلال الإنسان كان شنو خمسا زكاة أموال واقف لو كان الحلال حرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو الوقف العام يقول فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ يقول حال هذا المال الحرام اللي هو خمس أو زكاة أو وقف عام أو وقف خاص هذا حاله حال الحرام المعلوم المالك وقلنا أن الحرام إذا كان معلوم المالك ولو كان مختلط بالحلال لا تجري فيه أدلة التخميس لأن الشر في أدلة التخميس الجهل بالمالك والجهل بالمقدار أما إذا كان المالك معلوما فحينئذ لا يكتفى بالتخميس بل يجب إيصال هذا المال الحرام شنو إليه صغات الأمر تقول هذا المال الحرام مو واضح مردد مو شي المفروض جهل بمقداره يسوي مصالحة وياه كما تقدم سابقا هذا يسوي مصالحة وياه هذا ما دام المالك معلوم حينئذ يجب إرجاع المال إلى المالك والتصالح معه على مقدار معين يتفقان عليه ويدفعه شنو إليه ولا يكتفى بتخميس المال ودفع الخمس إلى السادة والشنو والإمام مع كون المالك معلوم هذا واضح فيما إذا كان المالك معلوما وكان شخصا واضحا مبينا هو زيد مثلا ك كلامنا في هنا إذا كان مالك الحرام جهة، إذا كان مالك الحرام جهة كلي كما يعبرون، والمراد بالمالك الكلي يعني الجهة، كما إذا كان خمس والخمس يرجع لمن؟ إلى جهة. زكاة يرجع للفقراء، وقف عام مثلا يرجع إلى جهة. إذا كان المالك جهة هذا حاله حال معلوم المالك، في أن أدلة التخميس ما تجري به، بل لا بد من دفع المال لمن؟ إلى هذا المالك، ولو كان جهتين. أو لا، أن حاله حال مجهول المالك، حاله حال مجهول المالك، فتجري فيه أدلة التخميس، فيجب دفع الخمس هذا المال، ويكون الباقي له شنو؟ له حلال. كلام في هذا. يقول السيد الماثن بأن الصحيح في المقام هو أنه كمعلوم المالك، إذ لا فرق بين العلم بالمالك المانع من جريان أدلة التخميس، بين أن يكون المالك شخصا أو أن يكون المالك شنو؟ جهة، لا فرق بينهما. المعتبر في أدلة التخميس الجهل بمن يعود إليه هذا المال، سواء كان الذي يعود به شخصا أو شنو؟ أو جهة. الجهل بهما هو المعتبر في أدلة الشنو؟ تخميس. كما أن العلم بالمالك إذا كان شخصا يمنع من جريان أدلة التخميس، العلم بالمالك إذا كان جهة أيضا يمنع من جريان أدلة التخميس، فلا تجري أدلة التخميس، ويكون هذا مال حرام لا بد من إرجاعه المن إلى مالكه ولو كان جهة، ولا يجتزى بماذا؟ بالتخميس. هذا اللي يقول السيد الماتن. هذا شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو ظهور ظاهر الأدلة، الأدلة ظاهرة في ماذا؟ في ذلك إذا كان لا يعلم صاحبه في أدلة التخميس التحليل، إذا كان لا يعلم صاحبه، واضح أن هذا أعم من أن يكون صاحبه شخصا أو يكون صاحبه شنو؟ جهة. ما داعي للتقيد بأنه خصوص ما إذا كان شنو الشخص، لا، لا يعلم صاحبه، لا يعلم إلى من رجع إليه هذا المال، لا داعي لتقييد هذه الروايات كمعتبرة عمار بن مروان وغيرها بما إذا كان المالك شخصا حقيقيا، لا، هي أعم من ذلك. ومن ماذا؟ ومن الجهة، الذي يصدق على هذه الجهة أنها صاحب هذا شنو؟ هذا المال. يقول هذا المال إنما يجب تخميسه في حالة الاختلاط إذا لم يعرف صاحبه، واضح. وفي محل الكلام، نحن نعرف صاحب هذا المال، وهم السادة وهم الفقراء وهم الموقوف عليهم، نعرف صاحبه، وهذا فالروايات مطلقة ولا داعي لتخصيصها بما إذا كان المالك شخصا حقيقيا. هذا هو ظاهر الروايات. هناك دليل آخر تأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وآله.